ملفات سودانية، برنامج حواري يومي على أسير راديو دبنجا، يفتح منافذ لتبادل الآراء وإجهات النظر حول القضايا السودانية. يقدمه رشيد سعيد.
مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. هذه الحلقة نخصصها للحديث عن الأوضاع الاقتصادية في السودان في ظل التذبذب في السياسات وتضارب في المعلومات، وبعد أن كان قد أعلن عن رفع الدعم من قبل الحكومة عادت وتراجعت عن هذه القرارات، وتسبب ذلك في حالة من الضجر والضجيج أيضا في الشارع السوداني، للحد الذي جعل رئيس الجمهورية يخصص خطابه في افتتاح مهرجان التسوق في ود مدني عاصمة إقليم الجزيرة بالكامل للقضايا الاقتصادية. في هذه الحلقة يسرني أن يكون ضيفي الأستاذ عبدالهادي إبراهيم عبدالله. والأستاذ عبدالهادي إبراهيم عبدالله معروف كمحلل اقتصادي في العديد من القنوات التلفزيونية والصحف، ولكنه أيضا رجل أعمال يمارس العمل الاقتصادي يوميا، لذلك تكون لشهادته قيمة خاصة. أستاذ عبدالهادي إبراهيم عبدالله، أهلا ومرحب بك في راديو دبنجا.
مرحب بالمستمعين الكرام، ومرحب بك أخي الرشيد سعيد، وأتمنى أن نقدر نقدم شيء مفيد وحلول للمشكلة الموجود يفيد الوطن والمواطنين.
يمكن أستاذ عبدالهادي السؤال الأول اللي بيطرح نفسه، ما الذي دعا رئيس الجمهورية للتركيز في خطابه في آخر خطاباته في الجزيرة على القضية الاقتصادية؟ هل أصبحت هي الهم الشاغل الآن بعد أن كان الحديث لوقت طويل عن الحلول السياسية للأزمات، عن الحوار الوطني، عن قضايا أخرى، لكن الآن عاد الاقتصاد ليكون في مقدمة قضايا المواطن السوداني؟
بالتأكيد المشاكل الاقتصادية وصلت درجة متقدمة من الارتباك والتعقد، جعل أثر بليغ على المواطن، فوصلت المرحلة التأثير المباشر على معيشة المواطن، فأصبح تركيزه الكبير على معيشته وعلى دخله وعلى مستوى صرفه وعلى المشاكل اللي بيعانيها يوميا في حياته، وبقى هو جزء من المشكلة الحاصة، وخاصة انه الجهات المنظمة وضع السياسات الاستراتيجية والاقتصادية بقت مرتبكة ومختلفة ومتضاربة، جعلت الكل يكون في هم متجدد، في انه واضح جدا الناس المسؤولين من الجانب الاقتصادي فشلوا في الوصول لحلول تخرج الناس من هذه الهوة الكبيرة اللي هم فيها.
طيب أستاذ عبدالهادي، لكن رئيس الجمهورية في خطابه قال إنه دي أفضل ميزانية تدعم للسودان في السنوات الأخيرة، يقصد ميزانية العام 2016.
والله حقيقة أنا بستغرب جدا إنه ميزانية يكون فيها صراع ويكون فيها خطة بتاعت وزير مالية قضى فيها فترة طويلة جدا، معروف إنه الميزانية دي بيشتغلوا لها من وقت مبكر، من خلال 3 شهور هو بيكون بعيد في الميزانية وبيضع في الخطة الاستراتيجية، فحتى تقديم الخطة بتاعته هو قدم خطة رفضت، فأنا كنت أتوقع إنه يكون في فرصة لإعادة ترتيبات أخرى لوضع خطة جديدة، طلعت قرارات رفضت الخطة جابها وزير المالية، وطلعت قرارات سياسية، وأنا أتوقع إنه يكون وزير المالية في حيرة من أمره عمليا إنه كيف هيعالج التعديلات اللي حصلت، لأنه رفض القرارات كان قرارات سياسية وبموجبة طرد كان يتم تعديل للخطة بتاعته، وأنا لا أرى أنه هي فيها أي ميزات عن سابقاتها، وأذكر أنه الميزانية بتاعت العام السابق والقبله أنه تم تعديلها في خلال يناير، شهر يناير، ميزانية بتاعت عام يعني بيتم تعديله في خلال أسبوعين أو ثلاثة من بداية السنة. فأنا ما بتوقع إنه الميزانية المكتوبة إنه يكون عندها يعني مقدرة دراية بما حيحدث، ما أظن تصمت ولا شهر يناير. أنا أتوقع إنه يكون في قرارات يعني لاحقة لتعديل الميزانية في فترات متلاحقة مع بداية العام، وتتكرر مع استمرار في العام، تبقى معالجات مؤقتة، ما تكون يعني شغل استراتيجي لفترة محدودة من العام.
طيب، الميزانية دائما يا أستاذ عبدالهادي موارد ومنصرفات، يعني وهذه قضية أولويات. بالنسبة للميزانية الجديدة أو السابقة، هل تم تغيير في الأولويات بما يسمح بترشيد الصرف، وهل هناك موارد جديدة لهذه الميزانيات؟
الموارد في العام في العموم هي للتصدير والبترول والصادرات بتاعت الصبغة العربي والمنتجات الزراعية والذهب، والدخل اللي بيجي من المهجرين السودانيين في كل العالم وخاصة الدول العربية. الآن دخل البترول انخفض انخفاض كبير جدا، معروف طبعا عالميا، وللأسف الشديد يعني في الفترة اللي كان فيها دخل البترول عالي ما قدر الدولة ما قدرت استفادت منه في بنية تحتية، ولا قدرت عملت منه مشاريع استراتيجية، فتم إخفال كامل عن الزراعة وعن الصناعة. ويعني فعلا زي ما ذكر وزير المالية انه اصبحنا يعني مستهلكين من الدرجة الاولى، وافتكر في كثير جدا من الاتفاقات بتاعت الكوميسا ودول الجوار برضو الدولة ما استفادت، لانه كانت الاتفاقيات كلها لمصلحة الدول الموقعة. ما في جديد في موارد الدخل، ولا اتوقع انه يكون في جديد. حتى العلاقات الخارجية يعني اصبحت تتأثر تأثر كبير جدا بالاستثمارات وبالدعم بتاع الدولة، والمسألة هي ما في حاجة يعني ما في حقائق ملموسة، هي مجرد أنا أفتكر نوايا حسنة ممكن الواحد أفتكر أنا السيد الرئيس تعملها يبشر بها الناس أو يطمن بها الناس أو يفرح بها الناس في حفل سياحي يعني من أجل الفرفشة. لكن إذا ما يقدر أنا أفتكر إذا قدم الحاجات دي في خطاب رسمي وفي اتفاقات مبرمة مع دول أو مع شركات خاصة، هي بتكون مقبولة نوعا ما.
طيب أستاذ عبدالهادي، إذا ما في موارد خارجية ستعتمد الدولة كما هي العادة على الضرائب والرسوم، وده يعني بيزيد معدلات التضخم وبلقي أعباء كبيرة عليكم كرجال أعمال وعلى المواطن أيضا، وده ما بساعد في حدوث نمو في الاقتصاد.
نعم، التضخم طبعا يعني هو عنده أنواع كثيرة جدا، التضخم بتاع الأسعار، وده الشيء يعني بيعرفوا الناس كلهم في حياتهم وفي معيشتهم، وفي التضخم النقدي اللي هو طباعة النقود من غير مقابل في البنك السودان والبنك العالمي، وده أخطر أنواع التضخم اللي هو كل مرة كل أول شهر بيحلوا به والإشكال في المرتبات وكده. تاني في التضخم بتاع الإنتاج في تكلفة الإنتاج، وده خلى إنه كثير من المنتجات بتاعتنا رغم غلتها بقت ما بتنافس يعني في الصادر. بعد ذاك في يعني مشاكل كثيرة جدا، مثلا زي الاتصالات، بس عندنا مشكلة الاتصالات دي هي بتشكل بقت عبء كبير على الاقتصاد السوداني وعلى المواطن، انه بيحققوا ارباح يعني مذهلة جدا جدا، والدولة بتلتزم بتوفر لهم دولار بسعر يعني بتاع 6.5 افتكر، وحتى الدعم اللي بتكلم عليه والدولة انا افتكر هو دعم يعني ما بيصل المواطن. واكبر دليل على ذلك انه كان الدقيق بيوفر الدولة بتوفر الدولار بتاعه ب 2.9 والان ارتفع ل 6.5، وهو الدقيق في محله، معناته يعني كل المساحة بتاعت الدولار دي هي ما كانت اساسا مدعوم بها المواطن، كان مدعوم بها بعض الشركات شركات الاتصالات والشركات الشغالة في مجال الدقيق اللي هي أدت لتعطيل أكثر من 400 مصنع بتاع الشعرية والمكرونة والأشياء اللي بتشتغل بالدقيق، وكثير جدا من الاتفاقيات بتاع دول الجوار برضو أدت لتعطيل يعني مصانع الزيوت ومصانع الحلويات ومصانع الطحنية. أنا أفتكر أن إحنا كرجال أعمال الاستراتيجية بتاعت الدولة مربكة ومرتبكة وما واضحة، ومسؤولين منها ناس يعني واضح أنه ما قدر المسؤولية أو ما جادين أو يعني خلف الاتفاقات في يكون في فساد مالي وفساد إداري، يعني هو بينعكس على المواطنين وبيعمل على تهريب الاستثمارات الخارجية وبيؤدي في النتائج في النهاية لنتائج كارثية. الاعتماد على الضرائب وعلى الجمارك طبعا خطر جدا، إنه يعني بيؤدي لإرهاق الناس اللي بيعملوا في العمل التجاري. ومثلا بتاعت الجمارك هي يعني دولار مارك تعتمد الدولة على الإيرادات السودانية، وطالما إنه في إيرادات في استيراد ما مرشط أنا أفتكر الدولة هي خسرانة، لأنه ممكن تكون مهتمة بس بالإيرادات بتاعت الجمارك، لكن في نفس الوقت كل ما زادت إيرادات الجمارك معناتها في خسارة بتاعت عملة حرة نقدية ضخمة جدا، وكثير جدا بتوجه لسلع ما عندها أي قيمة ولا عندها ولا في الأساس يعني مفروض تجي في دولة فقيرة زي دولتنا يكون في كثير جدا من السلع بتاعت الرفاهية والسلع اللي بتاعت الأساسات الفاخرة والألعاب والأشياء اللي ما عندها قيمة للدولة تكون بتخسر فيها عملة حرة كبيرة جدا، مقابلين الدولة تكون مركزة في الإيرادات بتاعت الجمارك. فأنا بفتكر دي هي نظرة غاصرة جدا يعني.
طيب هناك أيضا الدولة نفسها هي أكبر يعني مبعزق للقروش، وهي أكبر جهة بتصرف باعتبار أنه جهاز الدولة في السودان متضخم، هناك آلاف الوزراء آلاف البرلمانيين عشرات الحكومات، يعني كل هذا في دولة فقيرة محدودة الموارد زي السودان يشكل مشكلة اقتصادية رئيسية.
هو طبعا دي في أكبر مشكلة أنا أفتكر ترهل الدولة والفساد الإداري والمالي. يعني الآن في المراجع العام لا يستطيع يعني يراجع 70% من مصرفات الدولة الآن هي للأمن وللأشياء للصرف الحربي، ودي كلها طبعا خارج إطار المراجع العام، وهي يعني ما بتفيد. أنا أفتكر إذا كان الصرف بقى على التنمية يعني أكيد بدل ما يكون على استيراد السلاح ولا الطرديات بالمال ولا يعني أنت تخلي عدد كبير جدا من آلاف الجيوش تكون ستاند باي، يعني إذا كان أنت حليت المشكلة بالتنمية ما بتحتاج لهذا الاستعداد لهذا الصرف. وبعدين دائما كثير جدا عندنا الصرف يعني بيكون يعني في ادعاء انه دي اشياء استراتيجية امنية لا يمكن المراجع يطلع عليها، كأنه المراجع يعني مندوب لدولة اخرى او هو بيتعامل مع تجسس او مع استخبارات بتاع دولة اخرى. انا افتكر طالما انه المراجع ينتمي لنفس الدولة وينتمي لنفس المؤسسات ويهتم بنفس امور الوطن، المراجع العام يفترض يكون عنده يد على كل مال الدولة، هو المسؤول عن مال الدولة عموما. فانا افتكر اي صرف لابد انه يكون بصورة مضبوطة. اما موضوع الترهل في الحكم والطرديات فهو طبعا كان موضوع يعني قرارات سياسية تم تنفيذها لفترة طويلة جدا ونتائجها أصبحت كارثية، وزي ما قال أحد المسؤولين في لقاء تلفزيوني قبل فترة يعني ببرر استمرار الدولة في هذا النمط، فقال إنه الناس يتعودوا يعني على هذه البحبوحة، من الصعب قال نقدر يعني نبعدهم من يعني ذول يتعود على إنه هو دستوري أكثر من 10-15 سنة، فقال يصعب عليه أن يرجع تاني. فحقيقة يعني أنا أفتكر في كارثة كبيرة جدا إنه يعني الناس بقى مصدر السعادة هو الانتماء إنك تكون جزء من الحكم، وبقى المسألة بتاعت الزراعة والصناعة والاستثمار يعني لم يعد شيء جاذب للمواطنين. لذلك يعني نجد يعني في كل الولايات حتى المنتجة يعني حاسين يعني بأنه في غبن شديد جدا. حتى مناطق الإنتاج بتاع السلع النقدية زي الصمغ العربي وزي الكركديه وزي الفول والسمسم والحاجات زي دي في إهمال كبير جدا للمواطنين في وللمنتجين. ما عندهم أي نصيب من الثروة اللي بينتجوها وهم بيكونوا عايشين في مستوى بتاع حياة يعني ضعيف جدا. لذلك في هجرة من المزارعين ومن الرعاة ومن المستثمرين في هذا المجال إنه يمتهنوا السياسة أو يهجروا الأطراف الولايات ويمشوا للمدن ويعيشوا الحياة الاستهلاكية اللي أشار عليها وزير المالية وهو انتقضى. ولكن يعني للأسف الشديد لم يأتي بالحلول. يعني أنا كنت أتوقع الدعم بدل ما يكون دعم للقمح المستورد كان يكون دعم للمزارع الذي يزرع القمح وكان يكون دعم للمنتج الذي ينتج مثلا الصمغ العربي بدل ما يتم البيع بتاعه $3,000 ونحن عارفين انه في السوق العالمي سعر الطن بتاع الصمغ العربي يصل الى $15,000 بإضافة بعض التحسينات. كنت أتمنى إنه الدولة يعني تضيف بعض التحسينات دي وتحمي المواطنين وتشكل مصدر دخل هو حينعكس على المواطنين عامة وعلى الوطن. كذلك المناطق بتاعة إنتاج الذهب يعني كان فيها تنقيب الأفراد والتنقيب اللي بيسموه بطريقة عشوائي يعني كان بينعكس على المواطنين على الوطن بصورة واضحة جدا. فسرعان ما ظهرت الشركات اللي أخذت يعني منحة في الأراضي وأبعدوا الأفراد من مناطق الإنتاج وأصبح الذهب يصدر والعملة تسحب خارج الوطن وتخرج خارج الدائرة بتاعت الاقتصاد اللي بتأثر على الوطن والمواطنين.
نتوقف لفاصل قصير ونعود لمواصلة هذه الحلقة من برنامج ملفات سودانية. مستمعي راديو دبنجا أهلا بكم في الجزء الثاني من برنامج ملفات سودانية وضيفنا اليوم الأستاذ
عبدالهادي إبراهيم عبدالله. والأستاذ عبدالهادي إبراهيم عبدالله معروف كمحلل اقتصادي في العديد من القنوات التلفزيونية والصحف ولكنه أيضا رجل أعمال يمارس العمل الاقتصادي يوميا. طيب أستاذ عبدالهادي يمكن واحدة من القضايا الاقتصادية اللي تفرض نفسها بقوة هذه الأيام هي قضية ارتفاع سعر الدولار أو انخفاض سعر الجنيه السوداني. أنا دايرك تورينا ليه الدولار اليومين دي بيرتفع أكثر من الفترة الفاتت وليه الحكومة بكل الإجراءات اللي بتتخذها ما قادر تسيطر على سعر الدولار.
الحكومة أول حاجة فقدت مورد كبير جدا في انخفاض أسعار البترول عالميا دي نمرة واحد. الحاجة الثانية شركات الاتصالات أصبحت تحقق أرباح ضخمة جدا وهي بتشتري يعني دولار. الحكومة بتوفر لها دولار كميات ضخمة جدا جدا على أساس أنها هي تحول الأرباح بتاعتها خارج الوطن. وأنا أفتكر دي كارثة كبيرة جدا. يعني نجد كثير من دول الجوار شركة الاتصالات مملوكة للدولة وحتى الشركات بتاعت الاتصالات اللي عندنا شغالة هنا يعني بذلوا مجهودات ضخمة جدا عشان يمشي يشتغلوا في أثيوبيا، فرفضت لهم أثيوبيا لأنه عارفين الأثر السالب الخطير اللي بيتأثروا على الاقتصاد. كذلك كثير جدا من المهجرين يعني أصبحت المشاكل الاقتصادية ما بترقبهم، يعني الواحد الناس بقوا يفكروا في أنه يستثمروا خارج الوطن، يشتروا شقق مثلا في جمهورية مصر العربية، يخشوا في شركات استثمارية في بعض الدول. كذلك انخفاض كبير للمنتجات الصادر والتوسع في الاستهلاك بتاع الاستيراد، فكل هذه العوامل أدت يعني التذبذب في ارتفاع سعر الدولار وانخفاض قيمة الجنيه السوداني، ويعني عدم الكنترول يعني على السياسة بتاعت الدولة ذاتها، فكانت انه يكون في سعر ب 6.5 وفي الواقع الدولار ب 11 وب 11.5. هي المسألة دي ذاتها يعني عملت مشكلة كبيرة جدا للاستثمارات، جعلت كثير جدا من المستثمرين يعني ما يقدروا يتعاملوا مع الواقع، ولأنه لازم يقدموا حسابات مغلوطة أو يقدموا حسابات ما صحيحة، فكثير من الاستثمارات الجاتة لم تستطيع أنه يعني تعيش في الأجواء المرتبكة دي، فدي كلها حتأدي وحتستمر لأنه يكون يعني موضوع سعر الدولار خارج إدارة الدولة، وبيكون المسألة هي خاضعة للضوابط الأمنية، وانخفاضها بيكون ما عليه أي كنترول من الجهات الاقتصادية، ولا حتى يقدر وزير المالية يتوقع أنه سعر الدولار مثلا في الأسبوع الجاي حينخفض أو حيرتفع إلا من باب التطمين أو من باب البشريات، يعني يتكلم أنه بسعر الدولار حينخفض، لكن ما في أي معايير بتخليه يقدر يعتمد عليها في يده، يقدر يعني يدينا مؤشرات حقيقية لما سيحدث مثلا الشهر القادم، ناهيك عن انه يأتينا بميزانية لمدة عام كامل.
طيب كل هذه السياسات وهذه يعني المؤثرات والعوامل اللي تحدثت عنها أستاذ عبد الهادي يمكن تركت آثار مباشرة عليكم في قطاع الأعمال، ويمكن أظهر دليل على ذلك هو العدد الكبير من المصانع المحلية المتوقفة والتي تم إغلاقها. يعني من وجهة نظرك في ظل هذه السياسات كيف يمكن أن نعيد الحيوية إلى الصناعات المحلية، إلى الزراعة المحلية، إلى الإنتاج المحلي؟
والله هي طبعا المسألة دي افتكر انا قبل 6 أيام كان اطلعت على مقال مع الاستاذ الاقتصادي الاستاذ كبج، فوجهوا لي سؤال زي ده وكان اجابته انها هي يعني بزوال يعني المؤثر الحقيقي لهذه السياسات والربكة. حقيقي يعني المسألة هي صعبة جدا والأشياء واضحة وضوح الشمس، لكن عدم الشفافية أنا أفتكر والمصالح الخاصة اللي هي فاقت على المصلحة القومية، يعني مثلا سنة 1970 الشيخ مصطفى الأمين كان يصدر الزيت زيت الطعام لأمريكا، والآن نحن بنستورد زيت الطعام من مصر، فأنا بفتكر إذا المصالح بتتضارب. المسألة واضحة جدا جدا هي يعني دعم الإنتاج المحلي، ونحن عندنا موارد كبيرة جدا، عندنا أراضي وعندنا مشاريع زراعية وعندنا مياه ما موجودة في الدول العربية ولا موجودة في العالم المجاور، وعندنا الإمكانات، لكن هي محتاجة لأنه المصلحة القومية تكون هي الأساس بتاع التفكير وهي الأساس بتاع القرارات وهي الواقع المعاش. أما مسألة الاستثناءات الضريبية والاستثناءات الجمركية والشركات الحكومية والشركات الخاصة اللي بتعمل لبعض الأجهزة الأمنية والتمويل غير المرشد من بعض البنوك لبعض الأفراد يشتغلوا به في تضارب، فهي المسائل دي يعني بتبقى المسألة بتاعت التنمية في الزراعة والتنمية في الصناعة والأشياء دي بتبقى شعارات يعني تستعمل للمهرجانات والخطب وداخل القاعات في المجلس الوطني وفي الأشياء دي، فأنا بفتكر المسألة بتاعت الفساد الإداري والفساد المالي هي مسائل يعني مؤثرة تأثير بتنعكس انعكاس يعني كامل على الحياة الاقتصادية اللي نحن بنعيش.
طيب
هذه الأسباب اللي بتعطل المعروفة الأسباب بتاعت النجاح طبعا معروفة لكل الاقتصاديين، لكن سرعان ما تتعطل بأسباب الاستثناءات الشخصية والحزبية والأشياء اللاوطنية يعني.
طيب أستاذ عبد الهادي، يمكن يعني واحدة من الملاحظات أيضا أنه أصبح رأس المال السوداني يهرب على محدوديته يهرب من السودان، وأنت تحدثت عن شراء الشقق في خارج السودان والاستثمارات في خارج السودان، ولكن هناك رقمين يعني اطلعت عليهم مؤخرا يعني يعكسوا عمق هذه المأساة، هو أن السودانيين استثمارات ب 13 مليار دولار في ماليزيا و 4 مليار دولار في أثيوبيا المجاورة، بينما لا تتجاوز استثمارات السودانيين في السودان حوالي 500 مليون دولار سنويا. أنا عايزك تعلق على الأرقام دي.
حقيقة يعني رأس المال طبعا يعني معروف أي صاحب رأس مال كان شركة ولا حتى دولة أو قطاع خاص أفراد بيكون مهتم جدا يعني بالجو اللي بيأمن وبيستمر فيه وبيكون فيه استمرارية آمنة لنمو رأس المال وحفظه. فأنا حقيقة يعني حصل يعني قبل كده كان في ندوة على الاستثمارات، استغربت جدا انه سمعت مصطفى عثمان اسماعيل يدعو المستثمرين الى الذهاب الى اثيوبيا للاستثمار، يدعو المستثمرين السودانيين بشجعهم للاستثمار في اثيوبيا. فانا ده يعني ذهلت جدا، ولولا اني انا سمعت الكلام ده مباشرة منه في فندق الهيلتون سابقا هو الان
بولمان.
نعم
بولمان.
ايوه، فانا يعني لم اصدق انه هو رجل مسؤول عن الاستثمار يدعو المستثمرين للذهاب للاستثمار في اثيوبيا. فحقيقه بعدين في ارقام فلكيه بتاعت ماليزيا دي، انا افتكر في جزء كبير جدا من الاستثمار من الاموال المنهوبه. يعني دائما الشخص اللي بيكون نمو طبيعي لا يضير انه يعمل استثمارات يعني ويعمل مصانع ويعمل تجاره ويعمل، لكن في كثير جدا من الأموال المجنبة والمنهوبة وكذا شخص دائما بيبعدها يعني من منظور الوطن ومن الناس اللي بيكونوا عارفين. وحتى الاستثمارات الحقيقية بتاعت رجال الأعمال الخارج بها برا هي طبعا بتكون في مأمن وبتكون في نمو، لكن يعني أنا أفتكر ما زال السودان يملك زمام الأمر والأراضي والمياه الموجودة في السودان. الدول العربية في أشد الحوجة في أمس الحوجة يعني للمنتجات الزراعية، وخاصة الآن يعني في مشكلة كبيرة جدا في موضوع العلف، يعني تهدد الثروة الحيوانية في داخل السودان وفي الدول العربية، وما في أي منفذ في منطقة المجاورة غير السودان. فأنا بفتكر يعني الفرص ما زالت موجودة، ويعني إذا كان هناك في جدية وفي مصداقية في الخطة وفي البرامج وفي الميزانيات المطروحة، إذا كان في مصداقية ممكن يكون في أمل وفي بشريات ويكون في إشراك يعني حقيقي للخبراء وللناس الاقتصاديين. ونحن طبعا السودان زاخر يعني بكثير جدا من الناس الخبراء المبعثين يعني بقانون الصالح العام وبالقوانين المنفرة زي قوانين الضرائب وقوانين الجمارك وقوانين يعني القوانين التي تبعد يعني تهجر الأفراد والمستثمرين. فما زالت الفرص موجودة إذا كان في مصداقية في التوجه الذي يعني نسمع به الآن كلنا في مسألة الحوار والأشياء.
طيب يعني أستاذ عبد الهادي، يمكن أنا أسألك أيضا عن قضية العقوبات ومدى تأثيره، يعني خصوصا أنه في السنتين الأخيرات كثير من البنوك العالمية امتنعت عن التعامل مع السودان، وده في ظل توقف أيضا للمساعدات الأجنبية والقروض الأجنبية بالنسبة للسودان إلا يعني من بعض الدول المحدودة. ده تأثيره شنو على النشاط الاقتصادي وعلى أداء قطاع الأعمال أيضا في السودان؟
والله أنا أفتكر تأثيره ضخم جدا. يعني مثلا في عندنا سكر النيل الأبيض الدولة صرفت عليه صرف كبير جدا، وفي النهاية يعني أصبح أشتغل بجزء بسيط من آلياته لأنه الكنترول الأساسي عنده علاقة بأمريكا. فأنا بفتكر المزالة بتاعت الحركة المالية العالمية بتعتمد اعتماد أساسي على الشفافية وعلى الانضباط في طباعة النقود وعلى الانضباط والشفافية في إدارة المال. المزالة هي بتاعت المقاطعة هي أسباب معروفة طبعا أنه إدارة المال الدولة يكون بصورة واضحة ومنضبطة ويكون في رقابة واضحة، يعني ويكون في التزام بالقوانين بتاعت الدولة مع كل الاتفاقيات مثلا زي الكوميسا زي الاتفاقيات الإقليمية كلها يرفع المقاطعة تنتهي. مثلا عندنا في استثناء من المقاطعة لتصدير المقاطعة الأمريكية لتصدير الصمغ العربي لأمريكا ما مستفاد منه، محتكرة شركة فرنسية بتستورد تقريبا أكثر من 80 ولا 85 ولا 90% من المنتج. فأنا أفتكر المقاطعة هي بتأثر تأثير كبير جدا، والمقاطعة هي لها ارتباط وثيق جدا بالعلاقات الخارجية وبالدعم الإرهاب ويعني كل الأشياء اللي بتؤدي لسلامة الدول الجوار. فأنا أفتكر الالتزام بها ما مزال عسيرة ولا مزال صعبة، إذا كان في جدية وإذا كان في التزام واضح جدا بالحركة المالية بتاعت الدولة وإذا كان في اهتمام يعني في مصداقية في الالتزام بتنفيذ القروض والأموال اللي بتجي من الدول الأخرى، فأكيد بيكون في استجابة من الدول دي، وأكيد الدول العظمى هي ذات دار تستثمر أموالها وبتستفيد من المنتجات. فما أظن هي مزالة عسيرة، بس بتعتمد على مدى المجهودات بتاعت السياسة الخارجية وإدارة المال في الداخل والتزام الدولة تجاه الديون وتسديد الديون وإدارة المال الداخلي.
طيب أستاذ عبد الهادي، يمكن نحن بنصل لختام هذه الحلقة، وأنا داير أطلب منك كخبير اقتصادي ومحلل اقتصادي وكرجل أعمال أيضا يعمل في قطاع الأعمال في السودان، إذا طلبت منك أن توجه رسالة للمسؤولين عن الاقتصاد في السودان بشأن الإجراءات العاجلة التي يجب اتخاذها مع بداية العام الجديد للخروج بالاقتصاد من مأزقه، ماذا تقول لهم؟
والله أنا أول حاجة بقول إنه لابد إنه يكون في اعتراف بالفشل للفترة السابقة في إدارة الاقتصاد، ونحن عندنا كثير جدا من الخبراء الذين غامض على أكتافهم كثير من الدول، يعني نمط نمو يعني كبير جدا في خبراء في الدول العربية موجودين ومستعدين يسهم إسهام حقيقي في وضع استراتيجيات قصيرة المدى وبعيدة المدى لإخراج الدولة. والمسألة الثانية الأساسية والاستراتيجية هي مسألة الفساد المالي، يعني أنا أفتكر في دول كثيرة جدا كانت عندها مشاكل شبيهة جدا جدا اتخذت من الإجراءات الصارمة لحماية المال العام وقدرت، يعني مثلا عندنا زي الإيرادات التوريد بتاع إلغاء الإيصالات المالية والاستعاض عنها بالإيصالات الإلكترونية، فهي حققت يعني أرقام خرافية جدا ما كانت بتصل لخزينة الدولة. فهناك يعني إذا كان في يعني جدية ومصداقية. في كثير جدا من الحلول وفي كثير جدا من الخبرة يعني مستعدين ينقذوا هذا الوطن ويضعوا خطط يعني تؤدي لنتائج إيجابية كبيرة جدا.
الأستاذ عبد الهادي إبراهيم عبد الله، رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي، أشكرك شكرا جزيلا على تفضلك بالإجابة على أسئلة برنامج ملفات سودانية من راديو دبنجة.
لكم الشكر الجزيل، ونتمنى أن الوطن يعني ينجح في الخروج من هذا المأزق قبل أن يعني تحل كارثة بعد يعني لا يستطيع الناس يسترد عافيته.
مستمعي راديو دبنجة، شكرا لكم أنتم أيضا على متابعة هذه الحلقة معنا مع الأستاذ عبد الهادي إبراهيم عبد الله، رجل الأعمال والمحلل الاقتصادي. ويمكن لكم أيضا أن تعيدوا الاستماع لهذه الحلقة مرة أخرى على موقع راديو دبنجة على شبكة الانترنت www.dabangasudan.org أو على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صفحة دبنجة سودان. شكرا جزيلا وإلى اللقاء في حلقة قادمة.